بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يوسف بن حماد البصري قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة. قال يوسف بن حماد: رفع عبد الأعلى هذا الحديث في التفسير ووقفه في كتاب الطلاق ولم يرفعه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله في معرض بيانه للشروط التي ينبغي توفرها في النكاح حتى نحكم بصحته واعتباره. وذكر رحمه الله في الباب الذي سبق هذا الباب شرط الولي، وذكرنا وجه هذا الشرط واختلاف العلماء رحمهم الله فيه والأدلة الشرعية التي دلت على رجحان القول باشتراطه. ثم بينا شروط الولي، وعقد المصنف رحمه الله بعد ذلك هذا الباب لكي يبين شرطا ثانيا من شروط صحة عقد النكاح، وهو الشهود ووجود البينة التي تدل على ثبوت عقد النكاح. وقوله ما جاء لا نكاح إلا ببينة، أي ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي تدل على أنه لا نكاح صحيح إلا ببينة. والبينة في لغة العرب مأخوذة من البيان، يقال بان الشيء إذا ظهر واتضح، ومنه قول العرب: بان الصبح إذا ظهر ضوءه واتضح للعيان. وسميت البينة بينة لأنه يتضح بها الحق ويتميز عن الباطل، خاصة عند وقوع الخصومة بين الناس، فإنه إذا حصل التداعي بين يدي القاضي فإن البينة تدل على صدق دعوى المدعي. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أن هلال بن أمية رضي الله عنه وأرضاه قذف امرأته بشريك بن سحماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك، أي إما أن تقيم الدليل والحجة على صدق دعواك أنها زانية، وإلا جلدتك حد القذف. والبينة في اصطلاح الشرع المراد بها الحجج الشرعية والأدلة التي بينت النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنها تثبت الحقوق، كالإقرار وشهادة الشهود واليمين والكتابة ونحو ذلك من الحجج الشرعية. وقد تخص البينة بالشهود، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية: البينة، أي أحضر الشهود، لأن القذف لا يثبته إلا أحد أمرين: إما إقرار المرأة أو شهادة الشهود. ومراد المصنف رحمه الله أن عقد النكاح لا بد فيه من وجود الشهود، ثم شهادة الشهود تأتي على حالتين: الحالة الأولى أن يشهد الشهود عقد النكاح، بمعنى أن يحضروا ويسمعوا من ولي المرأة ومن الزوج أو وكيلهما الإجابة والقبول، فيقول ولي المرأة للزوج: زوجتك بنتي فلانة، فيقول الزوج: قبلت، أو قبلت نكاح أو زواج بنتك فلانة، ولو قال قبلت لكفى. فإذا سمعوا ذلك، ولذلك يشترط في الشهود وجود السمع، أن يسمعوا الإجابة والقبول من طرفي العقد، فإذا صدر الإجاب والقبول وشهد الشهود واكتمل نصاب الشهود وهما شاهدان عدلان على الصفات التي سنذكرها إن شاء الله في الشروط المعتبرة في البينة، فإذا سمع هذا الإجابة والقبول فهم شهود على عقد النكاح، لأن العقد هو الإجاب والقبول، فإن انصب الإجاب والقبول على بيع فهو عقد بيع، وإن انصب على إجارة فهو عقد إجارة، وإن انصب على نكاح فهو عقد نكاح. فمتى ما قال ولي المرأة: زوجتك ابنتي أو أختي أو موليتي فنانة، وقال الزوج: قبلت، أو قال وكيلهما ذلك، وسمع الشهود ذلك وهما الشاهدان، فحينئذ لا إشكال أن البينة قامت على عقد النكاح. في هذه الحالة لا خلاف بين العلماء في اعتبار البينة، لأن المجلس واحد، وهذا ما يسمى باتحاد المجلس، أن يكون المجلس الذي فيه الشهادة وصدر فيه الإجاب والقبول واحدا. أما إذا اختلف المجلس بأن يقول الرجل للرجل: زوجتك بنتي، ويحضر شاهد واحد، ثم يقول في مجلس آخر نفس الكلام ويكون هناك شاهد ثان، فهي الشهادة تلو الشهادة، وجمهور العلماء على أنه لا بد من اتحاد المجلس في الشهادة، جمهور القائلين باعتبار البينة. البينة في النكاح أمر شرعي، والسبب الداعي إليه حفظ الحقوق، لأن الشهود تثبت بهم الحقوق لأصحابها كما ذكرنا، فلو أن المرأة زوجت نفسها بدون شهود ضيعت حقها، لأنها لو اتهمت بهذا الرجل وقيل لها: إن هذا الرجل ليس بزوجك، أو أنت قد فعلت الحرام أو زنيت والعياذ بالله، فإنه ليس عندها دليل تدفع به هذه التهمة. ومن هنا الشهود شرعهم الله عز وجل في عقد النكاح لدفع التهمة عن المرأة. وكذلك أيضا تثبت بالشهود الحقوق، فالمرأة إذا كانت فراشا للرجل فإن لها حقوقا، فلو أنها تزوجت رجلا وليست هناك بينة ثم مات هذا الرجل، فإنه لو كان زواجا بشهود فإنه لا إشكال في ثبوت الحقوق المترتبة على موته لها، مثل الميراث، فلا تستطيع إذا لم يكن هناك شهود أن تقيم البينة على أنها زوج لهذا الزوج وأنها تستحق الميراث منه. إذن فوجود الشهادة يدفع عن المرأة مفسدة التهمة، وكذلك على الرجل، فلو أن الرجل عقد على المرأة وحضر هو وليها دون بينة ودخل بها فإنه يعرض للتهمة، مثل ما ذكرنا في المرأة. وكذلك لو توفيت المرأة فهي زوجه من حيث الأصل، خاصة على مذهب من لا يرى اشتراط الشهادة، فحينئذ يضيع حقه من الميراث. كذلك البينة تترتب عليها أمور شرعية أخر، منها إثبات النسب، فلأنها ولدت من هذا الرجل فإن أولادها لا ينسبون إليه إذا لم تقم البينة على أنه زوجها، ولو أنكرت هذه الذرية لضاع حقها. ومن هنا لا بد من وجود البينة والشهود على ثبوت عقد النكاح. ولذلك ذهب جمهور العلماء والأئمة من السلف والخلف رحمهم الله إلى أنه يشترط لصحة عقد النكاح شهادة الشهود، وهذا القول هو قول أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين عمر بن الخطاب، وأيضا هو قول علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس من الصحابة رضي الله عنهم، وقال به أيضا من أئمة التابعين قتادة والحسن البصري وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة في المشهور. كل هؤلاء يقولون يشترط لصحة عقد النكاح وجود البينة، وهي الشهود كما سنبين إن شاء الله الصفات المعتبرة فيها. القول الثاني لا يشترط لصحة عقد النكاح البينة، وهذا القول محكي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير والحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع وأرضاهم من الصحابة، وهو مذهب الأوزاعي وسفيان الثوري، وهذا القول أيضا قال به داود الظاهري، وكذلك هو رواية عن الإمام أحمد وعند الإمام مالك أنه لا يشترط الشهود لصحة العقد، لكن لا بد من الإشهار، إشهار النكاح. فلو أن النكاح أشهر بالوليمة، بمعنى تسامع الناس واشتهر بينهم أن فلان تزوج فلانة، فحينئذ يكفي هذا ولا يشترط أن يكون هناك إشهاد، بل حتى لو أنه أشهد الشهود واستكتمهم فإن هذا ممنوع كما هو مقرر في مذهبهم، وهو ما يعرف بنكاح السر. المقصود أن هذين قولين في هذه المسألة، القول الثاني رواية عن الإمام أحمد لكنها غير مشهورة في مذهبه. استدل الجمهور على اشتراط البينة لصحة عقد النكاح واشتراط الشهادة فيه بحديث الباب الذي معنا، ووجه الدلالة منه أن قوله البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن من غير بينة، إما أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم على رفع هذا الحديث إليه، والحديث فيه ضعف، والراجح صحته موقوفا عن ابن عباس لا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم يقولون إن الحديث إما أن يراد به أنه إذا نكح المرأة بدون شهود أو بدون شهادة فإنه كالزانية التي أنكحت نفسها بدون شهادة، وهذا أسلوب من أساليب التحريم، وهو أن يذكر صورة للحرام، فحينئذ إذا شبه هذا الفعل بهذا الحرام دل على حرمته وعدم جوازه، أو يكون المراد به التنفير، أي أن هذا الفعل، لأن التنفير يعتبر من أساليب التحريم، فهذا الفعل كونه ينكح المرأة أو المرأة تنكح بدون بينة إنما هو كفعل الزانية، وهذا دون الأول في قوة الدلالة على التحريم، وأيما كان فعلى الوجهين هو دال على التحريم. أما الدليل الثاني فحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وهذا الحديث رواه الدارقطني وحسن إسناده غير واحد، وهو حسن لغيره بالشواهد. ومثله حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما الذي رواه الخلال وذكره الإمام أحمد في رواية ابنه عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ووجه الدلالة في قوله لا نكاح تقدم معنا أن النفي المسلط على الحقيقة الشرعية محمول على نفي الصحة، وهو مذهب الجمهور، أي لا نكاح صحيح إلا بولي وشاهدي عدل، فدل على اشتراط الشهادة لصحة عقد النكاح. والذين قالوا بعدم اشتراط الشهادة لصحة عقد النكاح قالوا إنه لم يثبت دليل باشتراطها في كتاب الله ولا في السنة. أما في الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى لم يذكر الشهادة شرطا في عقد البيع ولا في عقد النكاح، وكذلك أيضا بين جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تبين اشتراط الولي الشهادة لصحة عقد النكاح، ولو كانت شرطا لبينتها كما بينت اشتراط الولي. وهذا مبني على أنهم يضعفون الأحاديث التي وردت في اشتراط الولي والتي سبق ذكرها، ولذلك قال الإمام ابن المنذر: لم يثبت في اشتراط الشهادة عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر، وهذا على ما ترجح عنده رحمه الله. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول باشتراط الشهادة لصحة عقد النكاح، وذلك لقوة ما استدل به أصحاب القول الأول، فالأحاديث التي ذكرناها وإن كان بعضها ضعيفا لكنها بمجموعها خاصة وأن بعضها حسن وبعضها صحح لغيره، كحديث عمران بن حسين صححه بعض أئمة الحديث وأنه صحيح لغيره بالشواهد، فقالوا إن مجموع هذه الأحاديث كلها يدل على أن الأحاديث ثابتة، وأن اشتراط الشهادة له أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك يرد السؤال: ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الشهود على عقد النكاح؟ الشهادة حجة شرعية في القضاء، والله سبحانه وتعالى دفع بها بلاء القضاء، فالقاضي يندفع عنه بلاء القضاء بفضل الله ثم بشهادة الشهود. ولذلك قال أبو شريح قال شريح القاضي أبو أمية الكندي رحمه الله: إن القضاء بلاء فادفعه عنك بعودين، إن القضاء بلاء فادفعه عنك بعودين، مراده بشهادة الشاهدين. ولذلك إذا شهد الشهود تبين الحق. ويشترط في الشهادة عموما شروط عامة، وشهادة النكاح لها شروط خاصة ترجع إلى العدد، وكذلك أيضا من ناحية الجنس أن يكونوا ذكورا، وإن كان يشاركها غيرها من المسائل والأحكام، لكن من حيث الأصل يشترط أولا العقل، فلا تصح شهادة المجنون، وكذلك في مثل حكمه السكران والمخدر، فلو أنه شهد على عقد النكاح من كان في حالة السكر فإنه لا تصح شهادته، وهكذا إذا أداها فلا بد من شرط العقل. والأصل في اشتراطه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3، وذكر منهم المجنون حتى يفيق، وهو حديث صحيح عن علي وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن الجميع، رواهما أبو داود وغيره. وهذا الحديث أصل عند العلماء في أن المجنون لا يؤاخذ على قوله، وإذا كان لا يؤاخذ على قوله فإنه يقول ما لا يعرف. ومن هنا قال الله عن السكران: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فالذي يكون فاقدا للعقل أو زال عنه عقله بسبب من سكر وغيره فإنه لا يعلم ما يقول، ولذلك لا يوثق بقوله ولا يوثق بخبره. ولما بينت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المجنون مرفوع عنه القلم، فمعناه أنه لو كذب لا يؤاخذ على كذبه. أما الشرط الثاني، ولذلك أجمع العلماء على أنه يشترط في الشاهد أن يكون عاقلا، الشرط الثاني أن يكون بالغا، فلا تصح شهادة الصبيان. فلو أحضر من كان دون البلوغ ليشهد على عقد النكاح فإن شهادته غير مقبولة، لأن الصبي ليس من أهل الشهادة. أولا لدليل الكتاب، قال تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، والصبي ليس من الرجال البالغين. وثانيا من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث علي وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما المتقدم وعن الصبي حتى يحتلم، فدل على أن الصبي لا يؤاخذ بقوله. ومن هنا أجمع العلماء على أن الصبي لا تقبل شهادته من حيث الجملة، عندهم خلاف فقط في مسألة واحدة في الصبيان، وهي أنهم لو كانوا مجتمعين فحصل بينهم قتل أو حصل بينهم جرح وأخذوا من أرض الحادثة دون أن يتصل بهم كبير وأخذت شهادتهم مباشرة، هذه بعض السلف وبعض الصحابة كابن الزبير كان يقول بها، والجمهور على عدم قبول شهادتهم مطلقا، فقبلوا شهادة الصبيان بعضهم على بعض إذا أخذوا من مكان الحادثة مباشرة ولم يتصل بهم كبير في مسألة في هذه المسألة المشهورة. أما الأصل عندهم أن الصبي لا تقبل شهادته. الشرط الثالث الإسلام، فلا تقبل شهادة الكافر، أن الكافر كذب على ربه بكفره، ولا أظلم من الكافر، وذلك قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فهو يقول لا رب له والله ربه، أو يقول إن الله معه شريك، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، أو يقول يلحد، يقول كن طبيعة ما في إله ونحو ذلك. فالكفر هو أشد الكذب. ومن هنا لا تقبل شهادة الكافر لدليل الكتاب والسنة. أما الكتاب فإن الله قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، ثم قال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فرد الضمير إلى الذين آمنوا، فدل على أن الكفار ليسوا من أهل الشهادة لأنهم ليسوا من رجالنا. وثانيا أن الله تعالى قال في كتابه: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وهذا خبر بمعنى الإنشاء، أي أن الله لا يجعل للكافر على المؤمن سلطانا بحكم الشرع، والشاهد له سلطان على المشهود لأنه يشهد عليه. فلو قبلنا شهادة الكافر لخالفنا هذا الأصل، ولأن الشهادة تكريم، لأن الشاهد يقبل قوله على من يشهد عليه، والكافر قصد الشرع إهانته ولم يقصد تكريمه، كما قال تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. والكافر ممن لا يرضى، والله تعالى يقول: استشهدوا شهيدين من رجالكم، إلى أن قال: ممن ترضون من الشهداء. والكافر لا يرضى، ولذلك قال: فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وعليه فإن الكافر لا تقبل شهادته، وهذا محل إجماع في شهادته على المسلم إلا في مسألة مستثناة، وهي الوصية على السفر، الوصية في السفر، أن يشهدوا على وصية الميت إذا كان المؤمن المسلم في آخر حياته وحضره الموت وعنده أمور يريد أن يوصي بها وليس عنده مسلم، فيستشهد شهيدين من أهل الكتاب على الصفة التي سنذكرها إن شاء الله في باب الشهادة، فهذه مستثناة. والمسألة الثانية في شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، استثناها الحنفية رحمهم الله، والأصل يقتضي أن شهادة الكافر لا تقبل، فلو ترافع إلينا أهل الكتاب كالذميين إذا ترافعوا لقاضي مسلم وشهد بعضهم على بعض فإنه تقبل شهادتهم، ويدل على ذلك رجم النبي صلى الله عليه وسلم لليهوديين اللذين زنيا لما دعا بشهوده من أهل الكتاب من اليهود كما في حديث أبي داود وغيره. فهذا شرط الإسلام، لكن يستوي في هذا الشرط أن تكون الزوجة مسلمة أو كافرة، فلا بد من أن يكون الشاهد على عقد النكاح مسلما، سواء كان زواج مسلمين أو كان زواج مسلم من كتابية، فإنه لا بد من أن يكون مسلما. وأما إذا كان شاهدا على عقد كافر على كافرة وكتابي على كتابية فهذا فيه تفصيل قد نشير إليه إن شاء الله في باب الشهادة في باب مباحث القضاء، لكن من حيث الأصل أن عقد النكاح لا يشهد فيه على مسلم سواء كانت الزوجة مسلمة أو كانت كتابية. كذلك أيضا يشترط فيه السمع لأجل يسمع الإيجاب والقبول فيشهد بعقد النكاح، ومن هنا يشترط في الشاهدين أن يكونا سميعين، فتخرج شهادة الأصم الذي لا يسمع، وكذلك أيضا ناطقين فتخرج شهادة الأبكم الذي لا يتأخرس الذي لا يستطيع الكلام. كذلك أيضا يشترط في الشاهد أن يكون ضابطا لقبول شهادتي، أن يكون ضابطا فلا تكون فيه غفلة ولا نسيان، لأن هذا يقدح في ضبطه لشهادته، والله تعالى يقول ممن ترضون من الشهداء، فكثير الغلط وكثير النسيان لا تقبل شهادة. فهذه مجمل الشروط التي ينبغي توفرها في عقد النكاح. هل تجوز شهادة النساء على عقد النكاح؟ فيه خلاف الجمهور على أنه لا تقبل شهادة النساء في غير الأموال من حيث الجملة، وسنبين هذا ونبين دليله في باب الشهادة، لكن الشروط الأساسية هذه هي التي ذكرناها. ويشترط العدد، فلا بد أن يكونوا اثنين فأكثر، فعقد النكاح يثبت بشهادة شاهدين. هناك نوع من الشهادة يوجب ثبوت النسب والنكاح، وهو شهادة السماع، أن يصبح مستفيضا مشتهرا بين الناس أن فلانا زوج لفلانة، وأن فلانة زوجة لفلان، فهذه شهادة السماع، ومما يقبل فيه شهادة السماع. فهذه مجمل الشروط التي ينبغي توفرها للحكم باعتبار شهادة الشهود على عقد النكاح. ذكر المصنف رحمه الله هذا الباب لكي يبين هذا الشرط من شروط عقد النكاح والمناسبة بينه وبين الباب الذي قبله، كون كل منهما مشتملا على شرط من شروط صحة عقد النكاح، وبناء على ذلك لا بد من وجود الولي كما قدمنا على مذهب الجمهور، لا بد من وجود الولي ووجود الشهود الذين يشهدون على صحة عقد النكاح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البغايا اللاتي ينكحن.
البغايا جمع بغي، والبغايا هم الزواني الزانيات، والبغي هو الزنا. وإما أن يكون في قوله البغايا قالوا المراد به النساء أنفسهن اللاتي يزوجن أنفسهن من غير ولي، لأنه والعياذ بالله المرأة الزانية تمكن الرجل من الزنا بها ولا تريد أحد أن يطلع على ذلك، فإذا هذا يكون فيه شبه أنه وط بدون علم من الناس، وهذا وطء بدون علم من الناس إذا خلى النكاح من الشهود، فهذا هو وجه التشبيه. وبناء على ذلك يكون البغايا هنا راجع إلى نفس النساء اللاتي يقع منهن ذلك ويرضين أن يعقد الرجل عليهن دون وجود شهود، يصح بهن عقد النكاح، يصح بهم عقد النكاح. وقال بعض العلماء إن المراد أن البغي هنا راجع إلى الولي، وهذا ضعيف، والصحيح ما ذهب إليه الأكثرون من الشراح على أن البغايا المراد به مثل ما ذكرنا، لأنه لا يعرف لا في اللغة ولا في العرف إطلاق البغي على الولي، لا في اللسان وهو اللغة ولا في العرف. نعم.
البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة.
ينكحن، إذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يصف لنا مراده أن يصف لنا الزنا فينفرنا من عقد النكاح بدون بينة لأنه يشبه الزنا، وإما أن يكون واصفا للنكاح بدون بينة أنه كنكاح الزنا. على الوجهين، إذا قلنا إن مراده أن يصف الزنا بأنه يقع بدون شهود كأنه يقول فإياكم أن توقعوا النكاح بدون شهود، وحينئذ يكون البغايا الزواني. ينكحن أن يمكن الغير من الوطء، ينكحن يكون النكاح هنا بمعنى الوطء. وأما إذا كان عليه الصلاة والسلام يقصد أن المرأة التي تزوج نفسها من غير ولي هي كالبغي، فحينئذ يكون ينكحن أي يقبلن عقد النكاح ويأذن بنكاحهن أي بالعقد عليهن بدون بينة، فيكون النكاح بمعنى العقد. وفي لسان العرب يطلق النكاح بمعنى العقد ويطلق النكاح بمعنى الوطء، يقال نكح المرأة إذا عقد عليها، ونكح المرأة إذا وطئها، وهذا معروف في لسان العرب. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة هل هو حقيقة في العقد مجاز في الوطء، أو هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد، أو هو حقيقة فيهما، والخلاف مشهور عند العلماء رحمهم الله. نعم.
البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة.
بغير بينة، والبينة هي ما يظهر صدق الدعوة ويكشف وجه الحق. البينة في اصطلاح الشرع كما ذكر الزبيدي وغيره هي ما يظهر صدق الدعوة ويكشف وجه الحق. يظهر صدق الدعوة إذا تخاصم الاثنان عند القاضي، قال أحدهما لي على فلان 1000 ريال، قال الآخر ليس له علي شيء، فحينئذ عندنا قولان متعارضان مثل كفتي الميزان، فإذا جاءت البينة رجحت القول الذي تشهد بصدقه، فحينئذ يصبح القول غالبا قول صاحب البينة غالبا لقول المدعى عليه، وإذا كان غالبا فالظهور هو الغلبة. ومنه قول ما يظهر صدق الدعوى، لأنك لما تدعي تطالب بالبينة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس عند الحاكم وصححه غير واحد: البينة على المدعي. فقول البينة على المدعي يدل على أن المدعي إذا أقام البينة ظهر الظهور هو الغلبة، ومنه قوله تعالى فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين أي غالبين. فأنت حينما تقيم البينة تغلب خصمك ويصبح قولك غالبا على قول خصمك فأصبح ظاهرا، فأصبحت ظاهرا عليه. ومن هنا قال العلماء البينة ما يظهر صدق الدعوة ويكشف وجه الحق. يكشف وجه الحق لأن القاضي حينما قال أحدهما لي عليه 100,000 ريال، قال الآخر ليس له علي شيء، قال بعتك، قال ما بعتني، أجرتك، قال ما أجرتني، دفعت إليك، قال ما دفعت، قال ضربني، قال ما ضربته، كل هذا يلبس وجه الحق. فلا ندري أهو مع المدعي أم مع المدعى عليه. فلما قامت البينة كشفت وجه الحق، بمعنى أنها كشفت أن المدعي صادق في دعواه، لكن هذا في الدنيا، وأما الحقيقة فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قد يقضي القاضي ببينة كاذبة، وقد تكون البينة كاذبة، شهود زور والعياذ بالله. فنحن نقول تكشف وجه الحق بناء على حكم الشريعة بالظاهر، أما حقيقة الأمر فهذا إلى حكومة إله الأولين والآخرين الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين. أما في حكم الشريعة فإننا نقبل أي بينة استوفت الشروط، فإننا نحكم بها ونقول بان الحق واتضح. لأننا لو قلنا يحتمل أن الشهود كذابين لما استقامت أمور الحياة، لأن هذا يسميه العلماء الظنون الفاسدة. ولذلك لا تقبل الشريعة إلا شهادة شهود توفرت فيهم الشروط التي يغلب على الظن معها صدق الشاهد فيما يقول، كما ذكرنا في الشروط التي ذكرناها. ولذلك لم تقبل الشريعة شهادة الخصم على خصمه وهي شهادة المتهم، ولم تقبل الشريعة شهادة الإنسان لولده لأنه بعض منه، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما فاطمة بضعة مني، إلى غير ذلك من الشروط التي اعتبرتها الشريعة لكي يغلب على الظن صدق قول الشاهد فيما يقوله. نعم.
قال يوسف بن حماد رفع عبد الأعلى هذا الحديث في التفسير وأوقفه في كتاب الطلاق ولم يرفعه.
سيأتي إن شاء الله بيانه في الموضع، أن المصنف كرر. نعم. والصحيح عند العلماء أنه موقوف وليس بمرفوع، وقال المجد رحمه الله بن تيمية أنه لا يمتنع أن يكون مرفوعا وموقوفا، لأنه ثقة رفعه مرة ووقفه مرة، وهذا يقع من الرواة ولا يقدح. لكن الحديث من حيث هو أن الصحيح وقفه على حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس، وأنه ليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالمرفوع ضعيف. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا غندر محمد بن جعفر عن سعيد بن أبي عروبة نحوه ولم يرفعه وهذا أصح. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث غير محفوظ.
أصح أنه موقوف وليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقولها أصح لا يستلزم التصحيح للسند. نعم.
قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث غير محفوظ، لا نعلم أحدا رفعه إلا ما روي عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعا، وروي عن عبد الأعلى عن سعيد هذا الحديث موقوفا، والصحيح ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله لا نكاح إلا ببينة. هكذا روى أصحاب قتادة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما لا نكاح إلا ببينة.
ولذلك أصحاب هذا الحديث قتادة وجابر بن زيد كلهم قالوا بهذا القول الذي قال به شيخهم وشيخ شيخهم وهو حبر الأمة وترجمان القرآن. فقتادة يقول لا يصح النكاح بدون بينة، وكذلك جابر بن زيد أبو الشعثاء يقول لا يصح النكاح بدون بينة. نعم.
وهكذا روى غير واحد،
لأنه في بعض الأحيان يوافق الراوي ما رواه فيكون مذهبه متفقا مع روايته، وفي بعض الأحيان يروي ما يخالفه يكون مذهبه خلاف ما رواه، وفي بعض الأحيان لا ندري هل هو مع ما رواه أو مخالف لما رواه، فيتوقف في نسبة المذهب إليه. لكن إذا جاء من طرق أخرى ما يثبت أنه قال بهذا القول فلا إشكال. نعم.
وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن أبي عروبة نحو هذا موقوفا، قال رحمه الله تعالى: وفي هذا الباب عن عمران بن حصين وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا: لا نكاح إلا بشهود، لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم إلا قوماً من المتأخرين من أهل العلم، وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا شهد واحد بعد واحد، فقال أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم.
ويشكل عليه ما حكي عن ابن عباس بن عمر وابن الزبير عن الحسن بن علي، حتى قالوا إن حسن بن علي تزوج ولم يشهد، دخل على امرأتي بدون شهادة، هذا مشكل على ما ذكره، لكن هذا ما تيسر له رحمه الله. نعم.
وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا شهد واحد بعد واحد، فقال أكثر أهل العلم من أهل الكوفة.
تعرف هذه المسألة بمسألة الاطلاع على قول المخالف. فقه الخلاف، يعني أئمة السلف والخلف الذين جاءوا من بعدهم رحمة الله عليهم، هناك أئمة تفرغوا لنقل أقوال العلماء في المسائل الخلافية، فمنهم من أعطاه الله من سعة العلم والدراية ما يحكي به الخلاف بوجه واسع، لأن العلماء والأئمة الذين اعتنوا بالخلاف اختلفت أمصارهم وأقطارهم. تارة مثلا يكونون في المغرب كالحافظ بن عبد البر، فيخفى عنه بعض الخلاف الموجود في المشرق، لأنه لم يطلع على جميع أقواله، وفي بعض الأحيان لا يتيسر نقل الكتب إليهم ليعلموا من خالف، ولذلك قد يحكي الحافظ بن عبد البر الإجماع والمسألة فيها خلاف. قال صاحب الطليحة: وحذر الشيوخ من إجماعي عن ابن عبد البر ذي السماعي، لأنه يخفى عنه خلاف المشرق المشارقة، وربما كان في المشرق كما كان يكون في بغداد أو في خراسان، ويكون من أئمة الخلاف ومن يحكي الخلاف في الأقوال، ويخفى عليه خلاف أئمة الأئمة في المغرب، وقد يخفى عليه حتى الخلاف الموجود في الحجاز، لكن الحجاز بحكم أن مبعث النبوة من المدينة والصحابة تفرقوا من المدينة هم أصل الخلاف ومنشأ العلم، ولذلك بنوا العلماء والأئمة تجدهم يقول وهو قول العلماء بمكة والمدينة، والشام كذلك كان فيها علماء وأئمة معروفون بالفتوى ومعروفون بفقه الخلاف. فالشاهد أن من يحكي الخلاف تارة يحكي بالرواية وتارة يحكي يذكره بالحكاية، فيخفى عليه في الرواية العلم بوجود المخالف، حيث لا يوجد له سند عن عالم أنه خالف في المسألة. والإمام الترمذي من جهابذة العلماء الذين يحكون الخلاف، وإذا قيل جهابذة العلماء بمعنى أن كتابه سنن الترمذي يعتبر مرجعا للعلماء والأئمة في نسبة الأقوال، ولذلك يحكي الخلاف عن الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين ومن بعدهم، فيعتبر مثلا عند الإمام الترمذي يحكي حكاية وقد يروي، لكن الأكثر ما يذكره بعد الحديث حكاية، يقول وهو قول عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، وقال به بعض وها عليه العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وعلي، فيحكي عن الصحابة حكاية، وتارة يسند يقول عن فلان عن فلان عن ابن عباس لا نكاح إلا ببينة، فحينئذ أسند القول. لكن في الأكثر في حكاية الخلاف خاصة عن الأئمة الأربعة كالإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد أن يكون بالحكاية. وهناك كتب تعتني بالرواية مثلا كالإمام ابن الحزم رحمه الله في المحلى يروي ويسند، ومن جهابذة الأئمة الذين يسندون الإمام ابن المنذر، وكذلك أيضا ممن يسندون في الرواية من فحول الأئمة الإمام الطبري رحمه الله خاصة في بعض كتبه، وكان له كتاب اسمه اختلاف الفقهاء، وكان من أعظم كتب الخلاف الفقهي، كان يحكي عن الأئمة ودواوين العلماء، لكن للأسف أن هذا الكتاب فقد في حرب التتار، فلما رموا كتب العلمية التي كانت ببغداد رموها بدجلة قاتلهم الله، كان منها هذا الكتاب العظيم، كتاب الإمام الطبري في اختلاف الفقهاء، وهو يعتبر من جهابذة العلماء والأئمة الذين جمعوا فقه الخلاف. الإمام الترمذي هنا لم يحكي القول عن الصحابة، نفى أن يكون هناك من الصحابة من يقول بهذا القول، وحكى غيره عن ابن عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير والحسن بن علي رضي الله عن الجميع، هذا قل لم يختلفوا. فهذا الذي دعانا ننبه أن هناك من خالف من الصحابة رضوان الله عليهم، وحكي حتى عن الحسن أنه خالف وفعل ذلك في نكاحه، فنكح امرأة بدون أن يشهد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا شهد واحد بعد واحد، فقال أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم: لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح. وقد رأى بعض أهل المدينة إذا أشهد واحد بعد واحد فإنه جائز إذا أعلنوا ذلك، وهو قول مالك بن أنس وغيره، هكذا قال إسحاق فيما حكى عن أهل المدينة. وقال بعض أهل العلم: يجوز شهادة رجل وامرأتين في النكاح، وهو قول أحمد وإسحاق.
بالنسبة في المسألة الأولى، هو لا ينفي وجود خلاف في مسألة البينة كشهادة على اشتراطها لصحة عقد النكاح، لكن حكاه عن المتأخرين، ولكن الذي نفاه عن الصحابة رضوان الله، لم يختلف بذلك قصده الصحابة. ولذلك قد يقع الخلاف في طبقة الصحابة ويورث للتابعين، وقد يقع الخلاف في طبقة الصحابة ولا يورث للتابعين، وقد يقع في طبقة الصحابة ويورث للتابعين وينقطع بالتابعين ولا ينتقل إلى من بعدهم، وتارة لا يكون خلاف في عهد الصحابة ولا التابعين ويقع في أتباع التابعين. فهذه كلها أحوال للخلاف عند العلماء. في بعض الأحيان يكون الخلاف معتبرا وفي بعضها لا يكون معتبرا، وهذا أمر يحتاج إلى كلام مستفيض، لكن من حيث الأصل هذه هي الصور. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خطبة النكاح. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل من وصية لطلاب حلقات تحفيظ القرآن؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأهل القرآن حقهم عظيم، وتمنيت أن هذا السؤال جاءني في حالة أستطيع أن أبين، لكن اقبلوا جهد المقل. ليس هناك أعظم ولا أكرم ولا أشرف من كتاب الله عز وجل، وإن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن من نعم الله على أهل القرآن أن يهيئ العبد بفضله سبحانه ومنه لحفظ كتابه والعلم به والعمل به والدعوة إليه، فإذا وفق لهذه الأمور كلها ورزقه الله قلبا مخلصا لوجهه يبتغي ما عنده، فوالله لا أظن أحدا أصاب سعادة أعظم من هذه السعادة. إن الله أعطى الدنيا لمن أحب وكره، ولم يعط الدين إلا لمن أحب، فإذا كملت محبة الله للعبد ظهرت آثار ذلك الحب. ومن أعظم تلك الآثار أن يسكن الله القرآن في قلب العبد ثم يوفقه لكي يظهر في جوارحه وأركانه، فإذا رأيته تذكرت كلام الله جل وعلا، وإذا سمعته تذكرت مواعظ الله سبحانه وتعالى في كتابه. هؤلاء هم السعداء، هؤلاء هم الأولياء، هؤلاء هم الصفوة الأتقياء، خاصة إذا نشأوا من الصغر فتفتقت أنفسهم وأرواحهم أول ما يكون على كلام الله جل وعلا، فشغلهم الله بكتابه عن كل شيء. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يشغلنا بكتابه وكلامه ودينه وشرعه، وأن يكفينا بهذا الشغل هم الدنيا والآخرة. كلام الله الذي اصطفاه الله واجتباه وجعله لهذه الأمة سعادة وعزا وكرامة، كما قال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وهل نال الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من الأخيار والصفوة الأبرار ما هم فيه من سعادة الدنيا والآخرة إلا بفضل الله ثم بهذا القرآن؟ أول ما أوصي به من أراد أن يحفظ القرآن أو يغشى حلق القرآن أو يجلس في مجالس القرآن أن يعلم أن هذا القرآن لله ويبتغى به ما عند الله، وأن عليه أن يجرد قلبه لربه، وأن يعلم علم اليقين أنه إذا أخلص لله في قلبه فتح الله في وجهه أبواب رحمته. فلا يطلب هذا القرآن رياء، ولا يقرأه ولا يعمل به سمعة، ولا يبتغي به الجوائز ولا المنافسات ولا المسابقات، ولا لكي يظهر على فلان وعلان، ولا لكي يشهر ويشهر أمام الناس، ولا لكي يتقدم في المحراب فيصلي بالناس، إنما يقرأه لكي يلقى ربه على الوجه الذي يرضيه، أن يخلص لله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن هذا القرآن سوق الآخرة، وأنه لا يباع به ويشترى، وإنما هو سلعة الله التي أبى الله سبحانه وتعالى أن يتاجر بها مع أحد غيره. فلا تتاجر بالقرآن إلا مع الله جل جلاله، تتلوه حق تلاوته، تتدبره، تعمل به، تدعو إليه وأنت لا تريد إلا وجه الله عز وجل. ومن هنا حري بأهل حلقة القرآن وأهل التحفيظ معلما ومتعلما إذا خرج من بيته وأراد أن يغشى حلق الذكر أن يسأل ما الذي في قلبه، وأن يبحث عن الذي في صدره، وأن يخلص لله جل وعلا، وأن يجرد قصده لله سبحانه. فكل خير موقوف على هذا الأساس، ولا يمل المسلم في حياته كلها أن يذكر بالإخلاص لله عز وجل في كل حين وفي كل طرفة عين. فالإخلاص هو أساس الخير كله. ولو أردت أن ترى كثيرا من الشرور والبلايا والمصائب التي أصابت الناس ما أصابتهم إلا بالخلل في هذا الأصل العظيم، الإخلاص. وإذا كان المعلم مخلصا فعليه أن يغرس في قلوب طلابه هذا الإخلاص، وإذا رزقه الله إخلاص النية فعليه أن يجد ويجتهد في معونة الطلاب على هذا الإخلاص ودعوتهم إليه. الأمر الثاني أن يعلم أن هذا القرآن حمل ثقيل. قال تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فإذا سمع في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عن أي شيء أنه عظيم فعليه أن يدرك حقيقة قد تغيب عن الكثير، أن الأمور التي عظم شرفها وخيرها أنها سلاح ذو حدين، فإما أن ترفع العبد إلى الدرجات العلى، وإما أن تهوي به إلى أسفل سافلين. ولذلك عليه أن يعلم أن الأمر فيه خطورة، وأنه حمل ثقيل يحتاج إلى أن يعطي هذا القرآن حقه من الضبط والإتقان والجد والاجتهاد وتفريغ الأوقات والمراجعة، حتى يحفظ للأمة هذا الكتاب ويقدمه إليها كما نزل. فإذا تفرغ للقرآن وأراد أن يحفظه فليضبطه على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. ومن هنا إذا دخل إلى حلق العلم وجد واجتهد وحفظ القرآن وتعب ونصب في مراجعة القرآن وضبطه وأحس بالأمانة والمسؤولية عن هذا الكتاب فلم يقصر في حقه وحقوقه، فإن الله سبحانه وتعالى يوفي له أجره في الدنيا وفي الآخرة. وكم الله رأينا من العلماء المبرزين المتقنين لكتاب الله عز وجل أنهم كانوا من أسعد الناس في هذه الدنيا، والله إني لأعرف أقواما كانوا أفقر الناس وهم أغنى الناس، وكان غناهم بالقرآن، لأن الله تكفل لهم بأمورهم وشؤونهم. من فرغ نفسه لكتاب الله فحفظه وحافظ عليه وضبطه فإن الله سبحانه وتعالى يكفي هم الدنيا والآخرة. والله رأينا كيف تكفل الله أمورهم في أنفسهم وأهليهم وأولادهم، وإني لا أعرف بعضهم كيف حسنت خاتمته وخرج من هذه الدنيا قرير العين، لكن والله أهل قرآن بحق. أقوام والله أعرف الرجل منهم من قبل صلاة الفجر وهو يتهجد بالقرآن، ثم من بعد صلاة الفجر جالسا لطلبة العلم يحفظهم القرآن ويراجع معهم القرآن إلى ما يقارب منتصف الليل، وهو لا يفتر ولا يمل من كتاب الله عز وجل، لا يزال طالب التحفيظ بحق، يحب كتاب الله. ومن دلائل الحب الصادق أنه يزداد منه يوما بعد يوم، فتجده تفتح له أبواب السعادة فيصبح لا يعرف إلا كتاب الله، وإذا فتحت له أبواب الملهيات والمغريات لم يلتفت إليها لأنه مشغول بما هو أعظم وأجل وأكرم. وأما الذين خسروا فأقوام بدأوا يحفظون كتاب الله عز وجل وسهل لهم الحفظ فاغتروا واتكلوا على أنفسهم وأصبحوا يحتقرون من دونهم في الحفظ، جاءتهم الآفات ودخلت عليهم الدواخل، وتجد الواحد منهم إذا بدأ يحفظ القرآن احتقر ما دونه، ومنهم من يلمز ومنهم من يهمز، فهم أسبق الناس للمسابقات لأنهم يريدون عرض الدنيا، وأسبق الناس إلى الظهور والعياذ بالله، فما زالوا يتعالون في أعين الناس وهم في سفال عند الله جل جلاله. تجد الرجل حافظا لكتاب الله ويقول أنا أشعر بضيق، وبعضهم نسأل الله السلامة والعافية يعطيه الله مسجدا يؤم فيه الناس فيكرمه الله بالقرآن، فتجتمع الناس على حبه وحب تلاوته، فيبدأ ينسلخ من المسجد والعياذ بالله، فيصبح هذا المسجد الذي رفعك الله به وهذا القرآن الذي نفعك الله به، فيصبح يتعزز بقراءته، ولربما يغيب عن المسجد الأسابيع ولا يحضر، لأنه هذه دلائل الحرمان، نسأل الله السلامة والعافية. من طلب القرآن لله أحبه وتعلق به لأنه ثقيل وحمله ثقيل. ولذلك انظر الآن لو أردت أن تحفظ شيئا من القرآن وجدت الضيق يأتيك من كل حدب وصوب، وإذا أردت من نفسك ساعة تراجع فيها شيئا من القرآن تكالبت عليك الهموم، لأن الشيطان يعلم أنه ليس هناك مفتاح سعادة أعظم من هذا القرآن الذي تتلوه، فيقعد لك بالرصد قول ثقيل بما جعل الله حوله من الفتن والمحن والملهيات والمغريات، لكن إذا تعلق به القلب بحق وصدق فتح الله على صاحبه أبواب الرحمة. ومن الآن على كل إنسان رزقه الله هذه النعمة أن يعيد النظر في حق هذا القرآن عليه، هذا الأمر العظيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، وقالت عنه الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، فقط استمعوا، إذا كان هؤلاء من مجلس واحد استمعوا للقرآن فكيف بك وأنت عشرات المجالس بل مئاتها بل ألوفها، بل ولدت في بيئة تقرأ القرآن وأنت تسمع كتاب الله ولا تعجب. فقال هؤلاء الجن إنا، بصيغة التوكيد ما قالوا سمعنا، قال إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، ما هدى إلى غي ولا إلى ضلال ولا إلى هوى، وإنما هدى إلى الرشد، والرشد هو فلاح الدنيا والآخرة، هذا الرشد الذي أنزل الله من أجله القرآن وأرسل من أجله الرسل لكي يبين الحق من الباطل والهدى من الضلال. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، دخل إلى قلوبهم فهزها وأقض مضاجعهم حتى يوحدوا ربهم سبحانه وتعالى. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، لما دخلت هذه الآيات إلى جذور هذه القلوب المؤمنة من الجن قالوا لن نشرك بربنا، آمنا بربنا، التوحيد الإثبات والنفي، آمنا بربنا ولن نشرك به أحدا، وهو معنى لا إله إلا الله. فهذا القرآن الذي حرس الله به سبع سماوات، حرس به السماوات، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. حفظت السماوات لما نزل القرآن، حتى لا يقال إن محمد تنزلت عليه الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. فتعلم أن القرآن ثقيل، ثقيل في كرامته ومكانته وعزته وكرامته على الله جل جلاله. جعله الله أفضل كتبه، وأرسل به أفضل رسله، وجعل فيه من الآيات والعظات والعبر. والله لقد شغل القرآن أهله حتى نسوا هذه الدنيا، وكفاهم الله هما وغما. تعيش مع كتاب ربك لكي تعرف لماذا خلقت ولماذا أوجدك الله، فتسعى لتحل حلال الله وتحرم حرام الله. يا حافظ القرآن، أي شيء تطلبه، أي شيء تطلبه، وأي نعمة ترجوها، وأي سعادة تنتهي إليها، إنها السعادة الحقيقية كلام الله جل جلاله. فمن يجلس، فإذا جلست في مجلس التحفيظ لا تمل ولا تسأم. يا من تريد أن تحفظ القرآن، إذا جلست في مجالس القرآن، من أصدق الدلائل على حبك للقرآن أن تتمنى أن هذا المجلس لا ينقضي، وأن تتمنى من قرارة قلبك أن القارئ لا ينتهي. القرآن إذا أحببته صدق المحبة شغلت به. من الناس من يقوم من بعد صلاة العشاء يتهجد بكتاب الله من حفظة القرآن، فلا يدري إلا وقد أذن عليه الفجر، يعيش مع هذا الكلام، كلام الله جل جلاله. ومن شغله الله بالقرآن فقد أفلح وأنجح، ولن تجد من هذا القرآن إلا خيرا. أوصيك بالإخلاص لله جل وعلا، الجد والاجتهاد في ضبط القرآن وحفظه وإتقانه. تقرأ القرآن قبل في بيتك قبل أن تذهب إلى حلقة التحفيظ، وتأتي إلى معلمك، وإذا مشيت إلى مجالس القرآن وإلى تحفيظ القرآن تمشي بالسكينة والوقار، مشيا يدل على شرف ما تقصده. لا تمشي مشية الغافلين ولا مشية اللاهين ولا المتكبرين، وإنما تمشي كما ذكر الله في كتابه عن عباده المتقين الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. تمشي بما كما أمرك الله، فإذا بلغت حلق التحفيظ تذكرت أنها مجالس تغشاها الملائكة وتنزل عليها السكينة وتحفها الملائكة وتغشاها الرحمة، منازل مشرفة مكرمة، فتجلس فيها مجالس الأدب، أدب في سمعك في بصرك، لا تلتفت يمينا ولا شمالا، وإنما تعي ما تسمع وتحفظ ما تقرأ. كل هذا حق على طالب القرآن وحافظ القرآن، أن يكون في سمته ودله ما يدل على شرف ما يقصده ويحفظه. فإذا جلست في ذلك المجلس وأردت أن يرضى ربك عنك فلتكن سريرتك لله، وثانيا ألا يكون أحد في حلق التحفيظ أقرب إلى ربك منك. فلا تتكلم إلا بما يرضي الله، ولا تنظر إلا لما يرضي الله، ولا تشتغل إلا بما يرضي الله. فتجلس في حلق التحفيظ على أكمل وأفضل ما يكون عليه طالب القرآن، لأنك تحس أن هذا القرآن معك، أنك مع كلام الله جل جلاله، أنك مع هذه الرسالة العظيمة. ووالله لن تشرف بكتاب الله إلا شرفك الله به في الدنيا والآخرة. ولذلك لما رأينا أقواما صدقوا مع كتاب الله صدق الله معهم. وأعرف أناسا كانوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن، فكانوا يحاسبون أنفسهم والله حتى في مشيتهم، رحمة الله عليهم رحمة الأبرار، كم استفدنا منهم. كان الرجل منهم حتى إذا خرج يمشي مشية من يحمل القرآن، تحس أن هذا الرجل يراقب الله سبحانه وتعالى، لا تجد منه أي شيء يعيب حامل القرآن، وهو من حفظة كتاب الله والمعلمين لكلام الله جل جلاله. فعليك أن تكون على أكمل الأحوال وأجملها وأجلها، وأنت قاصد لحلق الذكر. فإذا جلست واستمعت وحفظت فليكن عندك شعور أن هذا القرآن أمانة في عنقك، وأن الله سيسألك عنه، فتحرص على حفظه وضبطه ومراجعته بعد أن تعود إلى بيتك، وهكذا ترتقي في مراتب الفلاح وطريق الخير والنجاح، وأنت ترجو رحمة ربك بهذا الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل القرآن. اللهم ارزقنا تلاوته وحلاوته والعمل به آناء الليل والنهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يتلوه حق تلاوته، اللهم اجعلنا من أحل حلاله وحرم حرامه واتبع شرعته ونظامه. اللهم اجعلنا من اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة. اللهم إنا نسألك أن تجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم نور به قلوبنا ونور به أبصارنا وبصائرنا، ثبت به أقدامنا وسدد به ألسنتنا وصوب به آراءنا. اللهم حبب القرآن إلى قلوبنا، اللهم اشغلنا به آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ارزقنا القيام بحقه وحقوقه، اللهم ارزقنا القيام بحقه وحقوقه، اللهم ارزقنا القيام بحقه وحقوقه، واجعلنا ممن أخلص لوجهك العظيم وابتغى رضوانك الكريم. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.